السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملحوظ. الحضور الكريم، أقدم لكم بحثي المتواضع بعنوان إعجاز القرآن في تبيان عقوبة السامري. ابتداء، من هو السامري؟ السامري كما نعلم كان صالحا من صالحي بني إسرائيل، بل وعظيما من عظمائهم. قطع البحر مع نبي الله موسى عليه السلام في المعجزة الخالدة، إلا أنه صنع لهم عجلا جسدا له خوار لا ينفعهم ولا يهديهم سبيل، مستغلا ذهاب نبي الله موسى عليه السلام لميقات رب. فلما أخبر عليه السلام في قوله تعالى: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ولما توجه إلى السامري: ما خطبك يا سامري؟ لما فعلت ذلك؟ فكانت إجابته إجابة المصر على فعلته المتباهي بعمله: وكذلك سولت لي نفسي. فتقررت العقوبة الإلهية على لسان نبي الله موسى عليه السلام، قال: فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، هذه لا مساس هي كل عقوبة السامري التي ذكرت في القرآن الكريم. فما هو هذا اللامساس؟ وما هي ماهية هذه العقوبة؟ وهل تعدل ذلك الجرم العظيم الذي ارتكبه السامري؟ هل هي راجعة لبني إسرائيل عن العودة لمثل ذلك مرة أخرى؟ هذا موضوع هذا البحث إن شاء الله. لنلقي الضوء على ما تحويه الآية الكريمة من معاني في ظل أقوال المفسرين، ولنطرح عدة أسئلة. هل ما حدث للسامري كان أمرا ماديا ملموسا أم أمرا مجازيا؟ ماديا أي طرأ عليه تغيرات رآها الناس ظهرت في جسده، أم كان أمرا مجازيا بمعنى أن لسان حاله يقول لا مساس؟ وهل ما حدث للسامري هذا انقضى بموته أم استمر بعد؟ علامات ظهرت في الجسد: الحمى، مثل الحمى. ولنأخذ رأي الإمام الزمخشري في كشافه، قال: إذا اتفق أن يماس أحدا، رجلا كان أو امرأة، حمى الماس والممسوس، أي أصيب بمرض الحمى، فتحامى الناس وتحاموا وكان يصيح لا مساس. وقال الإمام الرازي: فيه وجوه أحدها أني لا أمس ولا أمس. قال: وإذا مسه أحد حمى الماس والممسوس، فكان إذا أراد أحد أن يمسه صاح خوفا من الحمى وقال لا مساس. وكذا وافقه أئمتنا الإمام البغوي والإمام القرطبي. علمت أيضا ظهرت في الجسد الوسواس. في تفسير القرطبي ويقال: ابتلي بالوسواس، وأصل الوسواس من ذلك الوقت. وكذا رأي سيدنا عبد الله بن عباس: لا مساس لك ولولدك. قال: فصار السامري يهيم في البرية مع الوحوش والسباع. هذا في تفسير البغوي. أيضا علامات ظهرت في الجسد العزلة، وأقصد العزلة عامة والعزلة المرضية. في تفسير الإمام الرازي أيضا قال: وثاني الوجوه أن المراد بقوله لا مساس المنع من أن يخالط أحدا أو يخالطه أحد. وقال مقاتل: إن موسى عليه السلام أخرجه من محلة بني إسرائيل وقال له: أخرج أنت وأهلك، فخرج طريدا إلى البراري. وكذا صاحب الكشاف. التوريث إلى الذرية. قال سيدنا عبد الله بن عباس: لا مساس لك ولولدك. هذا في تفسير البغوي. قال قتادة رضي الله عنه: أن تقول لا مساس قال: عقوبة لهم وبقاياهم اليوم يقولون لا مساس. قال الإمام الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناس ولا يمسوه، عقوبة له ولمن كان منه إلى يوم القيامة. مما سبق إخوتي يتضح أن ما حدث للسامري وذريته هي أعراض مرضية. فما هي هذه الأعراض؟ ما هي هذه الأمراض؟ وما أعراضها من الوجهة الطبية؟ نجمل الشروط المتضمنة في هذا المرض ابتداء. واحد: التأذي من مجرد اللمس حتى أنه يقول على الدوام لا مساس. اثنين: إذا حدث تلامس حمى الماس والممسوس. من أعراض هذا المرض أو مضاعفاته الوسواس. هذا المرض تعافه النفوس حيث أدى إلى نفور الناس منه ودفعه أيضا إلى اعتزال الناس. هذا المرض قد يظهر في فترة معينة من مراحل العمر دون أعراض مسبقة. هذا المرض وراثي قابل للانتقال إلى الذرية. من الوجهة الطبية نقول إن بين أيدينا مجموعة من الأمراض الطبية تسمى الميكانوبولس ديزيزيز، أي أمراض الفقاعات الجلدية المسببة باللمس الميكانيكي. كما يتضح في الصورة التي أمامنا، هذا المرض يتميز بجلد هش، فمجرد اللمس اليسير أو الميكانيكال تاتش يحدث هذه الفقاعات أو البليسترز الموجودة، وهي أشبه ما تكون بفقاعات الحرق، مؤلمة وتمتلئ بالسوائل أشبه ما تكون فقاعات الحرق. فإنك إن لمست أحدهم مجرد اللمس كأنك أحرقته. ولنستعرض هذه الأمراض بمزيد من التفصيل. المجموعة الأم لهذه الأمراض تنقسم إلى مناعي وجين، منها ما هو مناعي ومنها ما هو جيني. المناعي سبب اختلال في الجهاز المناعي، حيث يكون الجسم أجساما مضادة تهاجم الجسم ذاتيا بدلا من مهاجمة الأجسام الغريبة، وأشهرهم الفقاع الشائع أو البيمفيلس فالجاس. الجيني سبب اختلال في الجينات الموروثة مما يسبب هشاشة الجلد مثل انحلال البشرة الفقاعي الوراثي. ولنستعرض هذه الأمراض في ضوء الشروط المسبقة. التأذي من مجرد اللمس، الشرط الأول: التأذي من مجرد اللمس حتى أنه يقول على الدوام لا مساس. ابتداء أعتذر للإخوة الحضور عن حدة هذه الصور، لكن يعلم الله أني نحيت منها الكثير، لكن الأمانة العلمية تقتضي طرح الأمر. أثر اللمس في هذا المرض، والذي نأخذه كمثال للجيني، الجانب الجيني، هذا المرض كما أسلفنا يتميز بجلد هش، فمجرد اللمس اليسير أو الميكانيكال تاتش يحدث انحلالا للبشرة مكونا فقاعات مائية مؤلمة ومتكررة أشبه ما تكون بفقاعات الحرق كما هو واضح أمامنا، تؤدي إلى حدوث جروح وقروح بالجلد، وقد تحدث مضاعفات مثل تليف الجلد وتهدد. النوع الثاني هو الفقاع الشائع، ونأخذه كمثال للجانب المناعي. هذا المرض من الأمراض المزمنة الخطيرة، تكثر فيه معدلات تكثر فيه معدلات الوفاة إما لعدم التدخل العلاجي السريع أو العدوى البكتيرية الثانوية. هذا المرض تتكون فيه الفقاعات ذاتيا، لا إلا أنها تتميز بخاصية وهي الانفجار السريع، خاصية الانفجار السريع. فمجرد اللمس أو الميكانيكال تاتش أيضا يحدث انفجار لهذه الفقاعات، مما يؤدي إلى تقرح الجلد تاركا مناطق متآكلة ومكشوفة كما هو واضح أمامنا. عند انفتاح هذه النفطات يكون الجلد عاريا وعرضة سهلة للعدوى البكتيرية الثانوية، والتي قد تنتقل أسرع عن طريق اللمس، مما يؤدي إلى التهاب البكتيري للجلد وارتفاع درجة الحرارة اللي هي الحمى، وقد يكون الأمر شديدا لدرجة حدوث تسمم بكتيري البكتيريميا، وهي حالة حرجة قد تسبب الوفاة. أيضا من أثار اللمس أن تكرار تقرح الجلد وتليفه يؤدي إلى تحول الأماكن المصابة لأورام سرطانية من نوع سكويموس سيل كارسينوما، والتي بدورها قادرة على إصابة أجزاء أخرى من الجسم من خلال الميتاستاسيس عن طريق الجلد. الشرط الثاني، إذا حدث تلامس حمى الماس والممسوس، كلا الماس والممسوس يتأذى. ولفظ حمى الماس والممسوس في قول المفسرين يعطي معنى الحمى ويعطي معنى أشمل، وهو الحمو أي الحرق أو الاحتراق. وهذا التوصيف الاحتراق ثابت في أعراض هذا المرض، فمثلا انحلال البشرة الفقاعي كما أسلفنا، مجرد اللمس الميكانيكال تاتش يحدث فقاعات مؤلمة أشبه ما تكون فقاعات الحرق، فإنك إن لمست أحدهم كأنك أحرقت. أيضا الفقاع البرازيلي أو الفوجو سيلفجم يتميز، لفظ الاحتراق ثابت في توصيف المرض، فكلمة فوجو في اللغة المحلية تعني الاحتراق أو إضرام النيران. وهذا المرض أيضا يتأثر بشدة بالارتفاع الطفيف في درجة الحرارة، فما بالنا بارتفاع درجة حرارة الجسم ذاتيا المسببة عن اللمس الميكانيكي ثم العدوى البكتيرية الثانوية. أما إصابة الماس نفسه بالحمى، فإن الجلد جلد المريض بما فيه من جروح وقروح وتآكل هو بيئة خصبة حاضنة للميكروبات والجراثيم، وصالحة لأن تنمو فيها بشكل سريع، فيكون المريض مصدرا للوباء وناقلا للعدوى لغيره من الناس عن طريق اللمس أيضا. لعل هذا كان سببا هاما في أمر نبي الله موسى عليه السلام بعدم مخالطة السامري، بل وكأن إصابة الماس بالحمى أمرا رادعا لكل من خالف أمر نبي الله موسى عليه السلام. الشرط الثالث من أعراض هذا المرض أو مضاعفات الوسواس. كل أصحاب هذه الأمراض يعانون من مشاكل نفسية، منها الاكتئاب، الإحساس بالحرمان، حتى أن الأطفال الذين يصابون بهذه الأمراض يعالجون نفسيا لإحساسهم بالحرمان من تحسس الأشياء حولهم وشعورهم الدائم بالغربة والعزلة داخل المجتمع. الإحساس بتشوه الصورة الاجتماعية، أقصد الإحساس المرضي بتشوه الصورة الاجتماعية للشخص داخل المجتمع وشعوره الدائم برفض المجتمع له، مما يحدو به إلى العزلة، فما بالنا بحال السامري الذي كان عظيما من عظماء بني إسرائيل. سبب آخر هو أن هذه الأمراض لها علاقة وطيدة بالأورام السرطانية، فتكرار تقرح الجلد وتليفه يؤدي إلى تحول بعض أماكن الجلد إلى الأورام السرطانية من نوع سكويموس سيل كارسينوما. بل إن أحد هذه الأمراض وهو البارانيوبلاستيك بيمفيجاس أو فقاع الأباعد الورامية تتحول له علاقة وطيدة جدا بأورام الدم بالسرطان في الدم، مما قد ينتقل عن طريق الميتاستاز إلى المخ. هذا المرض تعافوا النفوس كما رأينا، حيث أدى إلى نفور الناس منه ودفعه هو أيضا إلى اعتزال الناس. الأسباب التي أدت بالسامري إلى العزلة في ضوء ما سبق: واحد، الخوف من الأذى الناجم عن اللمس، تدهور الحالة النفسية للسامري وإحساسه بالغربة عن المجتمع ونفور الناس منه، مما دفعه هو أيضا لاعتزال الناس. الخوف المرضي أو الفوبيا من اقتراب الناس منه، والذي نراه ملحوظا في مصاب هذه الأمراض. نفور الناس من الشكل البشع لهذه الحالة المرضية التي تعافها النفوس أيا ما كان. الخوف على المجتمع من نقل العدوى لهم. وعليه فإن السامري اعتزل الناس واعتزله الناس، فتحقق المعنى الحقيقي وكذا المجازي لقوله تعالى: فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، فحقت عليه كلمة رب سبحانه. الشرط الخامس: هذا المرض قد يظهر في فترة معينة من مراحل العمر، أي دون أعراض مسبقة. فالنوع الجيني: هذه الأمراض تأتي من خلال توريث الجينات المعطوبة من الآباء إلى الأبناء بإحدى الطريقتين، إما السائدة وإما المتنحية، هذا معلوم. لكن هناك حالات طبية موثقة تسمى الحالات الفرادية أو السبوراديك كيسز، هي التي لا تحمل فيها الآباء الجينات المعطوبة، والتفسير الطبي لها هو حدوث طفرة لهؤلاء الأشخاص. أما في النوع المناعي فيكون المريض حاملاً الجينات المسببة للمرض، لكن تظهر عليه الأعراض في مرحلة معينة من العمر نتيجة التعرض للمستحثات بعينها، كالضغوط النفسية أو التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة السينية أو غيره. وكلا الأمرين قابل لأن يكون فرضية طبية موافقة لحالة السامري. الشرط الأخير: أن هذه الأمراض وراثية قابلة للانتقال إلى الذرية. هذه الأمراض تنتقل إلى الذرية كما أسلفنا بإحدى الطريقتين، إما الطريقة السائدة أو الطريقة المتنحية. الطريقة السائدة يكون فيها أحد الآباء مريضاً، أي تظهر عليه العلامات المرضية وتكون احتمالية توريث المرض 50%، أي طفل من كل اثنين. أما الطريقة المتنحية يكون كلا الأبوين حاملا للمرض، ليس مريضا ولا يظهر عليه الأعراض المرضية، تكون احتمالية توريث المرض 25%، أي طفل من كل 4 أطفال. خلاصة القول: هذه الأمراض وراثية بالدرجة الأولى. إذن هذا المرض وافق تماما ما ذكره علماؤنا الأوائل والمفسرون القدامى، ومما زادنا الطب إضافة إلى ذلك، ومن أعجب ما تقف عليه في قراءتك لهذه الأمراض، العلاقة الوطيدة لهذه الأمراض بالجنس اليهودي الذي ينحدر منه السامري سبحان الله. فمثلا مرض الفقاع الشائع والذي يعد أكثر هذه الأمراض انتشارا، يمثل 70% منتشر بشكل خاص في العرق اليهودي وكذا العرق الهندي وسنستعرض. فنسبته في مدينة أورشليم 16 بالمليون، بينما في فرنسا وألمانيا 1 فقط في المليون. نسبته في إيران 100 بالمليون، فإيران بها أكبر تجمع يهودي بالشرق الأوسط خارج إسرائيل، فلا عجب. أما عن الجنس الهندي فالهندوز هم عباد البقر كما نعلم، ومن بين أكثر شعوب العالم توقيرا وحبا لهذه الفعلة. سبحان ربي، فهل كان هذه الأمراض عقوبة إلهية وسلاحا مسلطا على هذه الفعلة دون غيرها؟ كما أن أمراض الإتصال الجنسي كالإيدز وغيره عقوبة مسلطة على مرتكب الفواحش، مصداقا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ختاما، لا يسعنا إلا أن نقول إن هذا القرآن هو معجزة الله الخالدة وكتابه المبين، حيث أوجز كل عقوبة السامري في اللفظة الكريمة لا مساس، وهي كلمة جامعة مانعة دالة تمام الدلالة على ما توصل إليه الطب الحديث، فهي العرض الرئيس والجامع لهذه الأمراض والدال على حال السامري المرضي والنفسي والاجتماعي وما آل إليه مصيره ومصير ذريته في لفظة. فسبحان ربي، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الخاتم ورحمة الله للعالمين، وصدق فيما بلغ عن ربه من خبر موسى عليه السلام، مع أنه لم يعاصره وما شهد ما حدث للسامرين من ناحية، ومن ناحية أخرى لم يشهد عصرنا الحديث وما توصل إليه من تقنيات كشفت عن تفاصيل هذا المرض وبيان أسبابه وطرق انتقاله. فلا يسع كل ذي عقل لبيب إلا أن يؤمن أنه وحي السماء. نقول إن الطب الحديث قد توصل إلى تفاصيل هذه الأمراض بما يوافق تماما ما ذكره المفسرون القدامى، ما يدل على مدى تحريهم الدقة، وأنهم قد بذلوا قصارى جهدهم في البحث والاستقصاء إيمانا منهم بصدق القرآن الكريم وصدق ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ومدى سبقهم لعصورهم تيقنا منهم بأن تلك الأمور ستنجلي في أزمنة لاحقة، مصداقا لقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وختاما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.